أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طرحنا في نهاية البحث السابق سؤالا عن أنه هل يشترط في جعل الحكم شيء زائد على خضوع الحكم المجعول للعلم والحكمة عند الجاعل، أيا كان الجاعل، وكل علمه وحكمته بحسب، أم لا؟ ويظهر لي أن طرح السؤال بهذه الطريقة طرح خاطئ، إذ لا معنى للقول باشتراط شيء زائد على ما يقتضيه العلم والحكمة، بل لا بد من تبديل السؤال والقول بأنه هل يشترط في الحكمة أن يكون هنالك قيد خاص في جعل الحكم أم لا يشترط ذلك؟ وهذه هي حقيقة الخصومة والنزاع بين الأشاعرة من جهة والعدلية من جهة أخرى، إذ الأشعري تبعا لإنكاره الحسن والقبح الذاتيين في الأشياء ذهب إلى أن ما فعله الشارع فهو حسن على كل حال. وهنا بعد لا نستطيع أن نتحدث عن مطلق مشترع، بل عن خصوص الباري عز وجل، إذ الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه، ولذا فإننا لا نستطيع أن نضع بعقولنا شروطا وقيودا لما هو الحسن حتى يحسنه، إذ لا حسن إلا ما حسنه. وهذا فرق بينه وبين القول بأنه لا يفعل إلا الحسن بمقتضى صفاته العليا، بينما القائلون بالحسن والقبح الذاتيين للأشياء أو العقليين قالوا بأن الحكمة لا يمكن أن تقتضي جعل ما لا مصلحة فيه أو في جعله، أو لا مقتضي لجعله، بحيث يكون نفس الجعل هو الذي يولد الاقتضاء، إذ الحكيم لا يفعل إلا لغاية صلاح من يشرع لهم إما لجلب منفعة أو دفع مفسدة، سواء في عالم المادة أو في عالم الرقي المعنوي. وعلى هذا الأساس فلا نتصور عقلا جعل حكم كالأمر بشيء مثلا من دون أن يكون هنالك داع يدعو الفاعل الحكيم للفعل، وإلا لحصل الخلف، لأن الفعل يكون على خلاف الحكمة. واضح جدا أن هذه المقالة إنما تصح على قاعدة التحسين والتقبيح، وحيث إننا على مستوى الأصل الموضوعي نبني على قاعدة التحسين والتقدير، فلا بد من اختيار هذه المقالة على مستوى النتيجة. نعم، أيا كانت المصلحة التي تستوجب في الحكمة جعل الحكم، لا شك ولا ريب في أن هذه المصلحة تعود إلى المشترع لهم أنفسهم في شرعنا، إذ تعالى متعالف عن أن يعود النفع إليه في ذلك، لأن عود النفع فرع النقص، فهو خلف الكمال المفترض في شارعنا. نعم، يتصور هذا المعنى في الشارع العقلائي، وهذا من الفوارق الأساسية بين شارعنا ومطلق شارع آخر. حتى في الناطقين عن من لهم الولاية التشريعية يجوز أن يكون الحكم الذي يشترعونه يعود بالنفع عليهم لولا الامتناع وقوعا لعصمتهم، بمعنى أن الكمال الذاتي المفترض في غير الله سبحانه وتعالى لا يمنع عقلا من ذلك، فلا بد من البحث عن مانع من جهة أخرى. بعد هذا يقع البحث في أنه قد اشتهر بين العدلية أنفسهم أن المصلحة الدخيلة في تحقق حكمة الجعل لا بد وأن تكون كامنة في متعلقات الأحكام الشرعية، بحيث أنه ما لم يكن في المتعلق ما يقتضي جعل الحكم فلا يمكن جعله، وظاهر كلماتهم أنهم لا يتصورون وجود مصلحة في الحكم من دون كونها كامنة في متعلقه، بمعنى وجود الملاك القابل للاستيفاء. طبعا في بعض الأحكام وقد رأيت في بعض الكلمات محاولة التفرقة بين الأحكام في باب العبادات والأحكام في غيرها، حيث يظهر من البعض أن الغاية والغرض من نظام العبادات هو مقربية العبد إلى المولى، فيكفي حصول المقتضي للمقربية في طول جعل الحكم، إذ ما دام قد أصبح مأمورا به من قبله، مثلا فامتثاله يكفي لمقربيته، ولو لم يكن هنالك مصلحة خاصة في المتعلق قبل جعله. إذا الهدف والغاية والغرض من جعل نظام العبادات في قوالب الأحكام هو مؤنها تقربنا إلى مولانا عز وجل، والامتثال هو المقرب، بينما لا نتصور هذا في غير نظام العبادات التي تعد بنفسها غير مقربة. فهي موضوعة لرعاية المصالح والمفاسد الشخصية تارة والنوعية أخرى. هذا كلام رأيته في بعض الكلمات، وحق البحث أن نطرح الأمر كبرويا. أولا، بنفس التساؤل الذي شرعنا به في الدرس، لننتقل بعد ذلك إلى هذا التفصيل، إذ يمكن أن يقال بأنه يكفي في جعل الحكم وجود المصلحة والغرض في جعله، ولو لم تكن هذه المصلحة كامنة في المتعلق، فيعود البحث في الحقيقة إلى أن كون الحكم حكم حكيم هل يستدعي وجود الملاك والمصلحة في المتعلق أم لا يستدعي ذلك؟ أقول لا يخفى أن الحديث هنا عن الحكم الحقيقي، والحديث فعلا عن الأحكام الواقعية. يعني الحكم في أصله مش بطول الجهل به. فعندما يقال بأنه يكفي كون الحكمة تقتضي جعل الحكم، ولو لم يكن المصلحة والملاك كامنين في المتعلق، فهذا يعني بطبيعة الحال دعوى تصور وجود حكم حقيقي من دون وجود مصلحة بالإتيان بالمتعلق. يعني من دون أن يكون الحكم يقتضي بذاته إيجاد الداعي لدى المكلف للامتثال. وهذا يعني إفراغ الحكم من محتواه، نعم يتصور ذلك في موارد، لا يريد المولى الإتيان بمتعلق الحكم وامتثاله، كما في الأوامر الصادرة بدواعين غير داعي، الباعثية الاقتضائية للعبد. كما في الأوامر الامتحانية أو التي هي مجعولة لدواعي أخرى كالتوهين والتحقير وإلى آخره. نعم تفرق الأوامر الامتحانية عن غيرها أن المطلوب فيها اختبار الفاعل، لا الإتيان بالفعل بالذات. ولذا فقد أخرجت حين تصنيف الأحكام وتقسيمها عن كونها ثبوتان أحكاما حقيقية، ذلك أن المولى الآمر مثلا لا يريد جدا وواقعا ثبوتان الداعوية لتحقيق المتعلق، بل يكفيه الامتحان بذلك كما في الأمر بذبح إسماعيل من قبل إبراهيم على نبينا عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أما في غير ذلك
فنحن لا نتصور.
هكذا يدعى
وجود حكم حقيقي، يعني يجعل بداعيه
تحقيق المتعلق من دون أن تكون المصلحة والمفسدة في المتعلق،
إذ لا معنى لإرادة المتعلق لولا ذلك.
بين قوسين،
نعم، عندما يقال وجود المصلحة في المتعلق لا يعني ذلك بالضرورة أن يكون الغرض بالذات كامنا في هذا المتعلق، بل يكفي أن يكون طريقا وحيدا أو أحد الطرق المؤدية لتحقيق الغرض. كما في أكثر الأحكام المجعولة تكليفية، إذ قد يدعى استظهار أن التكليف الأساسي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو القربانية للأتقياء، ولكن الأمر يكون بما يؤدي في العادة إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فليس المقصود كون الملاك بالأصيل، الذي يكون الغرض والهدف من جعل الحكم تحصيله، أو تحصيله من قبل جاعل الحكم، بل المقصود وجود الملاك في المتعلق ولو بهذا النحو، بمعنى المصلحة ولو الثانوية، لأنه المؤدي إلى تحقيق المصلحة الملحوظة أولا وبالذات. هذا المقصود لا أكثر، حتى لا يستشكل كما ربما يشاهد في بعض الكلمات. والخلاصة أنه يدعى في المقام أنه لا يتصور كونه المحكوم به منعزلا عن الملاك والغرض الذي لأجله يجعل الحكم، ومع ذلك يكون جعل الحكم مقتضيا مقتضى الحكمة. وهذا الكلام لا يفرق فيه، بين العبادات والمعاملات، ولعل المفرط كان يدور في خلده ما ذكرنا من أن ظواهر الأدلة وراء متعلقات الأحكام على مستوى الغرض والهدف للمولى، فانجر الأمر مثلا إلى إنكار لزوم وجود المصالح في المتعلقات، إن كان هذا هو المراد فقد أجبنا، والعقل لا يستقل بلزوم وجود الملاك بأكثر من هذا، ولو الاستطراق به إلى الملاك الملحوظ أولا وبالذات. أما إن كان المقصود ما هو ظواهر بعض الكلمات من أن الهداف هو المقربية، فيكفي في الحكمة لجعل الحكم أن يكون مقربا في طول جعله، يعني حين الامتثال. أقول هذا المعنى لا يحل الإشكال، لأن السؤال حينئذ عن الحكمة الداعية للمولى إلى الأمر بهذا الشيء بخصوصه دون غيره، فما لم ينتهي إلى غرض ذاتي في طوله يكون الجعل، فلا يتصور اقتضاء الحكمة له. ويجعل ذلك الحكم فارغا من محتواه، إذ تصبح الأحكام العبادية من قبيل الأحكام الامتحانية لا أكثر. نعم، لا يخفى أنه ليس المقصود من كمون المصلحة في المتعلق أن يكون المتعلق مستقلا في استيفاء مصلحة تامة، إذ يختلف هذا باختلاف الأحكام والحالات، فقد يكون الصلاح في سلسلة من الأحكام كل متعلق يؤدي إلى، غرض أو جزء الغرض المطلوب، ولا يشترط عقلان أكثر من ذلك. أقول حتى لو كانت المصلحة من قبيل الترويض إذ هذا المتعلق يحصل الترويض المطلوب كلا أو على سبيل جزء العلة، فيكفي عقلا لجعل الحكم هذا المقدار. نعم، في خصوص الأحكام الظاهرية يظهر من السيد الخوئي رضوان الله عليه أنه اختار أن الملاك في نفس جعل الحكم، وهذا نحتاج إلى النظر فيه إذ هو بظاهره غير متعقل، لكن قد يكون مراده أمرا معقولا وراء ما هو ظاهر العبارة في التقرير، وهو ما يستدعي بحثا مستقلا نؤجله للحديث عن تقسيم الأحكام إلى واقعية وظاهرية. لكن على سبيل الإجمال نقول لا يمكن جعل حكم على وجه الحقيقة من دون وجود مصلحتين في المتعلق، فإن كان الحكم الظاهر حكم حقيقي مستقل فإن هذا القانون يجري عليه، أما إن كان ردءا ووزيرا للحكم الواقعي
وليس حكما مستقلا في مقابله، فلا يشترط فيه أكثر من الحكمة الداعية إلى جعله للوصول ولو نوعا ولو في الجملة إلى متعلق الحكم الواقع الحقيقي. أكتفي بهذا المقدار فعلا. وتأتي تتمة الحديث في هذا الجانب هناك إن شاء الله في تقسيم الحكم إلى الواقع والظاهر. هذا الذي ذكرناه بالنسبة للأحكام التكليفية، أما غيرها فيأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.